وجاء ما يشير إلى هذا كما أنمحت آنفا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والسبب في هذا واضح جدا عند أهل العلم، لأن المقتصد في السنة في الإتيان ببعضها مأجور إذا كان في ذلك مخلصا عند الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب. وليس كذلك من اجتهد في الابتداع في الدين فذلك مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك كان قول ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة، حيث قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا يعني أن المسلم مكفي عن أن يشغل عقله وفكره لأن يحدث في الدين ما لم يكن منه، ثم يجتهد هل هو حسن فيعمل فيه. لا حاجة إلى ذلك، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات اتسع هذه العبادات أفضل الناس، ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود أعبد البشر. ولو كان داود عليه الصلاة والسلام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينهض كل العبادات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، تأكيدا لما جاء في حديثين اثنين. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام الشافعي في سننه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم، فما عليكم إلا الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ولذلك جاء عن ابن مسعود أيضا قصة رائعة جدا فيها تطبيق منه ابن مسعود آني، فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموثوقة، ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي، الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح، أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى ابن مسعود في داره، فوجد الناس ينتظرونه، فقال لهم متسائلا: أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس ينتظره إلى أن خرج، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. أرجو الانتباه إلى الجمع بين قوله والحمد لله لم أرى إلا خيرا، لكن قال أنكرته. كيف ينكر الخير؟ لأنه مما أحدث كما سيأتيكم البيان في تمام القصة إن شاء الله تعالى. قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، أي عددا، واحمدوا كذا، وكبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يعرف، حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، فلما رآهم كما قيل له كشف عن وجهه لثام القناع وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهميم. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. لا شك أن القضية الأولى مستحيلة، أن يكونوا أهدى من جماعة الرسول عليه السلام، فلم يبقى إلا أنهم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، وهذا لسان المبتدعة جميعهم، ما يريدون إلا الخير، ولكن شأنهم كما ستسمعون من كلام ابن مسعود الذي هو في منتهى الحكمة. قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس